بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس آيات أو وقفات مع آيات، وكان المجلس الأول في بعض الآيات التي تتحدث عن حق الله جل وعلا، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبعونه نتحدث عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، فنقف في ذلك مع 10 آيات جاء فيها بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي قول الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الآية تبين أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم أمورا 4 امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور 4، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق الجازم بأنه مرسل من ربه وأن له من الحقوق ومن الخصائص ما امتاز بها واختص بها عن غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. ومما يؤكد هذا الحق ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيقتضي هذا الحديث أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيأتي تفصيل هذا. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، وأن من كفر برسول أو بنبي من الأنبياء من المعلوم رسالته أو نبوته فإنه يعد خارجا من ملة الإسلام. فمن كفر بنبي الله إبراهيم أو موسى أو عيسى أو بغير ذلك من الأنبياء الذي جاءت بهم النصوص فإن ذلك لا يحقق له الإيمان أو لا يبقى على إيمانه، بل يخرج من الإيمان. ومعنى هذا أنه لا يجوز لمسلم أن يقول: أنا فقط أؤمن بنبيي صلى الله عليه وسلم ولا صلة لي ببقية الأنبياء، بل يجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء. طيب، وعلى هذا فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو كذلك من تصديق الله جل وعلا في خبره القائل: آمنوا بالله وبرسوله، والآمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا فآمنوا هو أمر منه سبحانه وتعالى بالله ورسوله النبي الأمي، ومعنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا إجماع العلماء، وهي من دلائل معجزاته صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الشرع العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهو إذن مرسل من ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، الذي يؤمن بالله وكلماته، قيل الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن بالله ويؤمن بكتبه. ثم عقب الله جل وعلا وأتبع ذلك بقوله واتبعوه، قال لعلكم تهتدون، ومعنى ذلك أن من سلك غير أمر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحقق له أو لا تحقق له أمر الهداية. الآية الثانية هي في قول الله جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، وفي قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ضميمة الآيتين تدل على أمر الاتباع، وهو الحق الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه عليه الصلاة والسلام. سمى العلماء الآية الثانية وهي قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، سموها آية الامتحان، قالوا امتحن الله جل وعلا العباد الذين يدعون محبة الله. ولا شك معاشر الأحبة أنه ما من مسلم على وجه البسيطة إلا وهو يدعي محبة الله، فالله جل وعلا أخبر عباده بما هو البرهان الذي يحققون به هذا الادعاء. فإن العلماء يقولون ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تدعي أنت المحبة، ولكن الشأن أن يحبك الله. وكيف يحبك الله جل وعلا؟ قال فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن تتحقق لك محبة الله جل وعلا، أن يحبك الله، وهي منزلة عظيمة تتحقق لأهل الإيمان ممن اتصفوا بصفات الله جل وعلا، قال إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن هناك صفات لأهل الإيمان، لكن من أعظم هذه الصفات أن يكونوا متابعي رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقتدوا بهديه. فقوله جل وعلا واتبعوه أمر بالاتباع، وهذا الاتباع يقتضي الامتثال، ومعنى ذلك أن يتبع في كل أمر فيمتثل، ويتبع في كل نهي فيجتنب، يجتنب النهي. ومن صفات أهل الإيمان في أمر الاتباع يا إخوة أنهم يحرصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والاقتداء بأفعاله ليس فقط بأوامره. ومعنى ذلك أن زيادة الإيمان التي تحصل للعبد هي بزيادة شعب الإيمان، أليس كذلك؟ بلى. وما هي شعب الإيمان؟ هي الأعمال. وما هي أفضل الأعمال؟ اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان محققا لشعب الإيمان، وكلما زاد تحقيقه لشعب الإيمان كلما ازداد إيمانه. فقال الله جل وعلا في الآية: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتبين من الآية أن من يطع الله جل وعلا ويطع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق أمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو محبة الله جل وعلا له، والأمر الثاني هو مغفرة ذنبه. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال: والله غفور رحيم. وختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين الكريمين دلالة على مضمون الآية من قضية مغفرة الذنوب، وهذا ما يسمى بمناسبة ختم الآيات. الآية الثالثة هي قوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحق الثالث هو الطاعة، ولعل قائل يقول: ما الفرق بين الاتباع وبين الطاعة؟ الاتباع هو امتثال الهدي في جميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والطاعة هو امتثال الأمر ومضمون النهي. معنى ذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كذا، ففعلت، فأنت هنا أطعته، ويشمل ذلك أنك اتبعت هديه. لكن اتباع الهدي حتى في الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر لابد أن ننتبه له، وهو أن معرفة الحكم الشرعي في أمر النبي عليه الصلاة والسلام هل هو واجب أو مستحب إنما يكون أمر العناية به في باب الأحكام التكليفية، وأما في أمر الاتباع فإن العبد يحرص على جميع الأوامر كانت مستحبة أو كانت واجبة. ومعنى ذلك أنه لا يقول العبد الطائع المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يقول في نفسه: هذا الأمر للاستحباب فلن أعمل به. فإنه لا يقول هذا من أحب نبيه صلى الله عليه وسلم أو حرص على متابعة هديه. إن جاءه الأمر فلا ينظر إلى قضية الاستحباب أو الوجوب، بل ينظر إلى قضية الطاعة والاتباع. وأما في قضية النظر في الإثم أو عدم الإثم فهذا النظر في باب الأحكام التكليفية وتقسيمها إلى 5 أقسام. ولذلك يا إخوة، مما يدل على خطورة اجتناب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار يذكرون هذه المصيبة التي أوقعوا فيها أنفسهم. يقول الله جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن استحقوا النار بمخالفتهم لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن طاعته عليه الصلاة والسلام. الحق الذي يليه الحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم في كل أمر، والآية في ذلك قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا فيه في الأصل عموم الحذر من كل أمر يتعلق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمر المعتقد فلا يجوز لمسلم أن يعتقد عقيدة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمر العقيدة وأمر العبادة كلاهما على التوقيف، ومعنى ذلك لا يجوز له أن يحدث عقيدة ولا أن يستحسن عبادة. اتبع ما أنزل إليك من ربك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا عام، معنى ذلك في أمر الاعتقاد وفي أمر العبادة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه القضية في عدة عبادات، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر، قال خذوا عني مناسككم، هذا في أمر الحج، جاء في حديث عثمان وفي حديث غيره من توضأ نحو وضوء هذا. فهذه الأوامر كلها تدل على أن باب التعبد لله جل وعلا لا يصح إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا فلا بد فيها من شرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطيك معنى غلق باب الاستحسان أو الرأي المناقض لهديه صلى الله عليه وسلم أو المخالف لأمر العبادة. ولن يتقرب متقرب إلى الله جل وعلا بخير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أخذ شخص بهدي غيره فمعنى ذلك أنه لم يقبل هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن في هديه نقص، أو أنه تأول تأولا خاطئا، وهو أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه فلا بد أن أفعل من العبادات التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وهو هذا التأويل الخاطئ حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا رأوا أن هذه العبادة قليلة فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم وهو يبين أنني أريد أن أتعبد عبادة أكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحن ما عندنا مثل هذا الأمر، ما عندنا مثل هذه المزية. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، كما في إحدى الروايات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك في باب نشاط الأعمال قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي. يعني حتى في ما يحصل من فتور لابد أن تكون في ضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك إذا كان الإنسان يقوم من الليل ولكن حصل له فتور، كان يقوم بإحدى عشر ركعة، فلما حصل له الفتور اقتصر على ثلاث ركعات، فهل هو خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن لابد أن تبقى في أمر الهدي النبوي، فأنت في أعلى الأمر أو في أدنى الأمر أنت في مجال التعبد لله سبحانه وتعالى، لم تخرج عن أمر العبودية الصحيحة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتهم رأيه مقابل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستحسن في أمر العبادات. قال رجل لسعيد بن المسيب، قال: لو زدت ركعة أيعذبني الله على عبادة؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. فلذلك أمر الله جل وعلا في آيات كثيرة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحقوق في ذلك الحذر من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية في ذلك هي قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل في هذه الآية، ذكر الله جل وعلا هنا عقوبة، وهذه العقوبة بنيت على أمرين. أما الأمر الأول فهو مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك معارضته. وهل المعارضة تقتصر على الجحود للسنة؟ لا، بل تكون أيضا في أمر ضرب الأقيسة والأمثلة والمعارضات العقلية والمعارضات بالرأي، فهذا كله من مشاقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكون الله جل وعلا بنى على مخالفة هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العقوبة، معنى ذلك أن متابعة هدي النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمر واجب، معناه أنه أمر واجب، لو لم يكن واجبا لما بني عليه أمر العقوبة. طيب، ما هو متابعة هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ السير على طريقتهم والأخذ بفهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا في تفسير الآية وفي شرح الحديث. ومما يؤكد هذه القضية، قضية الصحابة، ما جاء في حديث الافتراق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هذه الأمة تفترق قال: كلها في النار إلا واحدة تفترق على 73 فرقة. قال: إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو هي مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الأخذ بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمر لازم واجب. إذن في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول، من يعارض الرسول، وأوجه المعارضة كما قلنا كثيرة. فلو أن قائلا قال: وقد أمر بأن يأكل بيمينه متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض يعارض ذلك بقوله مثلا: هذه أيضا خلقها الله اليسار، هذا نوع مشاقة الذي يقال له: افعل كذا، هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لكن الطب لا يقبل هذا، ونحن نتكلم عن الأمر الظاهر الواضح ليس عن المحتمل. كأن يقال له: نم على يمينك فهذا هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أبدا، بل الأفضل والأصوب أن أنام على يساري، أو أنام على بطني، أو أنام على ظهري، أو نحو ذلك. هذه مشاقة، ليس الكلام عمن يعتقد هذا الأمر ويعتقد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله اختار أمرا آخر، فالأمر في ذلك واسع إن لم يكن على أمري أو على حال الوجوب، لكن الكلام عمن يعارض الهدي النبوي. ولذلك نسمع من العقلانيين ومن معارضي الشريعة إدخال جانب العقل في معارضة النصوص الشرعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقول بعضهم في حديث الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فيقول: أبدا، أنا أقبل من طبيب كافر ولا أقبل هذا الحديث. وللأسف أن من يقول مثل هذا الكلام هو يحسب على مجال الدعوة، وإن كان على انحراف في طريقته ومنهجه، لكن انظر كيف يتعاملون مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان دينهم الامتثال. لما حرمت لحوم الحمر الأهلية نادى منادي أن لحوم الحمر حرمت، أو إن الله ورسوله قد حرم لحوم الحمر. يقول الصحابي: فأكفئت القدور، أكفئت صبت، وإنها لتفور باللحم. معنى ذلك أنهم لم ينتظروا أن يعللوا الأمر، أو أن يقولوا لعل هذا بعد هذا الحال، أو لعله في غير الطعام الذي لم يجهز، لكن أكفئت القدور وإنا لتفور باللحم. وتعرفون أن الخمر أيضا حرمت على مراحل، أليس كذلك؟ فلما حرمت التحريم الأخير ونادى المنادي بتحريم الخمر، جاء في الحديث أن القلال أكفئت، القلال التي فيها الخمر جهزوها وتعبوا فيها حتى سالت في سكك المدينة. انظروا يا إخوان، وهذا فيه تنبيه أن الإنسان حينما يفارق المنكر لا بد أن يفارقه كله، لا أن يبقي شيئا منه، مثل الإنسان الذي يبتلى بشرب الدخان مثلا فتصارعه نفسه على التوبة فيقول: بس أبقي لي واحدة اليوم. أو الذي عافاه الله من سماع المعازف يقول: والله أنا تخلصت من كل إلا فنان، بس هذا أحاول معاه. الصحابة رضي الله عنهم ما أبقوا شيئا، أكفأوا القلال، سالت سكك المدينة. وهذا دليل على الحرص، المتابعة، الامتثال. لا يوجد معارضات عقلية ولا معارضات تتعلق بالرأي ولا أمثلة ولا أقيسة يعارضون بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثلون. وتأمل في جميع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه في أحداث كثيرة. لذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال كفار قريش: إيش هذا الأمر؟ سري به في ليلة؟ فجاءوا إلى أبي بكر يشتكون له من صاحبه، من النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق ما قال محمد؟ قالوا: ماذا؟ قال: أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى ورجع. قال: أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، إذا قال ذلك أنا أصدقه، ليس في قلبي شك، ليس في قلبي ريب أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو حصل له ذلك. وهذا المؤمن المتبع الذي قد صفى قلبه من الشوائب، أما الذي في قلبه من الشوائب ومن المعارضات فإنك لا تكاد تعرض عليه سنة إلا ويعارضها بعقله. حتى نجد في زماننا من لم يعرف أساسيات علم الحديث يأتي ويشكك في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وهو ليس من أهل الاختصاص، فضلاً عن أن يكون. على كل حال، تنظر في هذه الأحوال التي يعني في زماننا، سببها في ذلك يا إخوة عدم التسليم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا ما جاء في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهذه الآية فيها بيان أن من حقه صلى الله عليه وسلم تصديقه في خبره، فكان وصف أهل الإيمان أنهم يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه فإن المؤمن يقبل ذلك أو يتقبل ذلك بالصدق، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو على أحوال ثلاثة: إما أن يكون من الثابت يقينا وتلقته الأمة بالقبول كما في أحاديث الصحيحين، فهذه بالإجماع يجب قبولها، أو ما ورد أو نسب إليه صلى الله عليه وسلم وهو في حال الوضع أو من الأحاديث المكذوبة، فهذه يجب ردها بالإجماع، لا تعتقد، لا يجوز اعتقادها ولا يجوز العمل بها أبدا. والوضاعون كثر، والأحاديث الموضوعة كثيرة، وهذا يعطينا تنبيه أن ليس كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، ولا سيما في زماننا هذا الذي الكذب فيه تنتشر في الآفاق انتشار النار في الهشيم، في وسائل التواصل وفي غيرها، فتجد من الأحاديث المكذوبة والموضوعة وشديدة الضعف وتنتشر بين الناس، فيجب التثبت في ذلك. الحال الثالثة هي الأحاديث المترددة في حكم أهل العلم بين الصحة أو التحسين، أو قد يضعفها البعض، فالحال في هذه أن ينظر المسلم في تصحيح أهل العلم الذين يثق بحكمهم، والحمد لله أهل العلم ما تركوا شاردة ولا واردة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودرسوها، فقد كفينا. والناظر في كتب أهل الحديث، وفي زماننا هذا كتب علامة الحديث الشيخ الألباني رحمه الله وما ترك للأمة من ميراث عظيم، فإنه قد كفى طلاب العلم فضلا عن عامة الناس النظر في الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوة، يلزم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عدة لوازم. أما الأمر الأول فالتصديق بأنه خاتم النبيين، لا نبي بعده. وثانيا التصديق بأنه صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، إنا أرسلناك كافة للناس. والأمر الثالث التصديق بأنه لا نجاة لأحد إلا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بغير هديه صلى الله عليه وسلم لم يحقق أمر النجاة. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله، قالوا: كل أبواب الجنة مؤصدة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء من طريقه فتح له، ومن جاء من غير طريقه لم يفتح له. فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكائن من كان أن يأخذ بغير هديه صلى الله عليه وسلم. وحديث مسلم المتقدم يدل على ذلك والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني الحديث. أيضا من تصديقه صلى الله عليه وسلم تصديقه بأن دينه خاتم الأديان كما أنه هو خاتم الرسل، وأيضا من تصديقه صلى الله عليه وسلم تصديقه بأن هديه أكمل الهدي، وأنه لا يوجد هدي أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من الحقوق ما جاء في قوله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية متضمنة حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم وحقوق لله جل وعلا. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فبقوله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله، قال: وتعزروه وتوقروه، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذه لله جل وعلا، فهو الذي يسبح، قال سبحان الله، وهي تنزيه. إذن من علامات أو ما هو التعزير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم له صلى الله عليه وسلم، وهو تعظيم شرعي بأنه رسول يصدق وعبد لا يعبد. ومن أوجه التعظيم أولاً تعظيم قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم شيء على قول أو على فعل جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدم شيئا على أمر الله أو على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا. لذلك مما جاء في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جليبيب، وجليبيب من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان في خلقته شيء، فأراد أن يخطب امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا البيت وأخبرهم أنه جاء يخطب، ففرحوا أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لجليبيب. فقال الأب: أسأل أمها. فلما سأل أمها فقالت: أما كان أبو بكر، أما كان عمر؟ فسمعته هذه المرأة وقالت: أيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ يختار للنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب لي فلان؟ فأبت إلا أن تقبل هذا، فقبلته وتزوجته طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لشفاعته، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طاعة لمقدمه عليه الصلاة والسلام. ونادى منادي المعركة وذهب جليبيب مع من ذهب، وحينما انتهت المعركة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه، قال: أتفقدون فلانا؟ أتفقدون فلانا؟ قالوا: قال: لكني أفقد أخي جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل 7 وقتلوه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأسنده إليه وقال: هو مني وأنا منه. هذه من فضائل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فذكروا هذا في قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم نهيه، إذا جاء النهي عظمه في نفسك، لا تجعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم كنهي غيره: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الحق الأخير من حقه صلى الله من حقوقه صلى الله عليه وسلم الحق الأخير من حقوقه صلى الله عليه وسلم ما جاء في قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. صلي على النبي مثل ما يقول أخواننا المصريين يعني. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر واجب على التحقيق من كلام أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب، وأكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة بكمالها وتمامها. إذن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أمرنا الله جل وعلا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ أكمل الصلاة، أكمل الهدي في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وجاءت غير ذلك من الصياغة. ثم يجوز للإنسان أن يقول مثلا عليه الصلاة والسلام، أو أن يقول صلى الله عليه وسلم، فكل هذا وارد في هديه أو في هدي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك. هذه يا إخوة بعض الحقوق التي جاءت فيها أو بها بعض الآيات، وإلا فإن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الواردة في السنة كثيرة، ومن أعظمها محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم هذه المحبة على محبة الأهل والولد والمال والنفس، لما جاء في حديث عمر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فلما قال عمر: أنت أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. فلما ذهب عمر ورجع يراجع نفسه عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن أتممت هذا الحق الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم. طيب، يقول قائل: كيف أعرف أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال له: إذا جاءك الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام امتثلته، وإذا جاءك النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبته، وإذا قمت إلى عبادة اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءك خبر النبي عليه الصلاة والسلام صدقت به واعتقدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. هذه محبته صلى الله عليه وسلم. فليس المحبة أن تعلق اسمه عليه الصلاة والسلام على صدرك، بل أن تمتثل عمله وقوله واعتقاده صلى الله عليه وسلم في قلبك وفي لسانك وفي جوارحك، أن تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم فيما تحب وفيما تكره، أن تقدم رأيه عليه الصلاة والسلام، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم، تقدم سنته صلى الله عليه وسلم على قول من تحب، وعلى أهواء نفسك وعلى رغبات قلبك. فإذا المقدم في ذلك عندك قول الله جل وعلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كانت ميزة أهل الإيمان أو شعار أهل الإيمان: سمعنا وأطعنا. سمعنا أي بلغنا الهدي، بلغنا قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا بلغتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثلنا، امتثلنا ما فيها من عقيدة، امتثلنا ما فيها من عبادة، امتثلنا ما فيها من أخلاق وسلوك. صلى الله جل وعلا أن يسلك بنا سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.